واللعن الدائم المؤبد على ظالميهم وغاصبيهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عنوان المحاضرة في هذه الليلة معالم البيت الحرام، آيات بينات أو معالم البيت الحرام. يعني تارة نتكلم عن معالم المسجد الحرام، وتارة نتكلم عن معالم مكة المكرمة، وأخرى نتكلم عن حدود البيت الحرام فقط. فالموضوع يكون إذن مختزل في هذه النقطة، معالم البيت الحرام، هذا البناء، هذه الأحجار، هذا المكان المقدس الطاهر له معالم. والكثير من الإخوة والأخوات يتساءل ما يحوي هذا البيت من معالم. يسمع الطواف وبداية الطواف من الحجر الأسود، يشوف حجر إسماعيل، وهناك الكثير يتساءل. فنجعل هذه الليلة الموضوع حول معرفة معالم البيت الحرام. ننطلق من الآية المباركة: فيه آيات بينات، معالم واضحة، علائم ساطعة موجودة في هذا البناء الطاهر المقدس. وقبل لا ندخل في ذكر معالم البيت الحرام، نذكر أسماء هذا البناء الذي بناه النبي إبراهيم عليه السلام. من أسماء هذا المكان وهذا البيت الكعبة. يقول تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. روي أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة، وصارت مربعة لأنها بحذاء البيت المعمور. يعني لو يكشف لنا الغطاء لرأينا أن البيت المعمور تماما في نفس الطول مع البيت الحرام، وهو مربع. وصار البيت المعمور مربعان لأنه بحذاء العرش وهو مربع، وصار العرش مربعان لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا الاسم الأول وهو الكعبة. الاسم الثاني البيت العتيق. يقول تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. عن أبي جعفر عليه السلام يقول: يسأل الإمام: قلت له لما سمي البيت العتيق؟ ليش؟ هم نخلي عليكم أسئلة وامتحانات، شو من اللي ينجح يعني؟ قال: هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد، سمي عتيق لأنه بيت حر لم يملكه أحد. هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لم يملك هذا البيت أحد من الناس فسمي بالبيت العتيق. أيضا رواية عن أبو حمزة عن أبي حمزة الثمالي يقول: قلت لأبي جعفر في المسجد الحرام لأي شيء سماه الله العتيق؟ فقال: إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه، غير هذا البيت فإنه لا رب له إلا الله عز وجل. إن الله عز وجل أغرق الأرض كلها، عن الإمام الصادق، يوم نوح عليه السلام. طبعا لما أن أذن الله سبحانه وتعالى نبي نوح أنه يصنع السفينة ويأخذ من كل زوجين اثنين، وكل من لم يركب هذه السفينة يهلك، كما تعرفون القصة الحادثة. حتى قال له ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فجميع كل شيء غرق، كل شيء أصابه الغرق. الإمام عليه السلام يقول: فيومئذ سمي العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق. الكعبة من أسماء البيت، والبيت العتيق. الاسم الثالث البيت الحرام. يقول تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. رواية عن الإمام، رواية عن الإمام الصادق يقول: لما سمي بيت الله الحرام؟ قال: لأنه حرم على المشركين أن يدخلوا. فائدة نذكرها: ذكر بيت الله 17 مرة في القرآن الكريم في 14 آية، مرتين بلفظ الكعبة، وسبع مرات بلفظ البيت، ومرة بلفظ بيت، ومرتين بلفظ البيت الحرام، ومرتين بلفظ البيت العتيق، ومرة بلفظ بيتك المحرم. هذه بعض أسماء البيت الحرام: بيت الله والبيت العتيق والكعبة. انجي إلى الكعبة المشرفة، خلوا خاطركم فكركم إلى البيت. الآن تعالوا، بدينا احنا الطواف من الحجر الأسود. البيت العتيق والكعبة، الأركان، هي الزوايا يسمونها أركان، الأركان الأربعة للبيت الحرام. يا الآن بدوا الطواف، بدينا الحجر الأسود. الركن الأول يسمى بالحجر الأسود أو بالركن الشرقي، وهو بداية الطواف مثل ما تعرفون. انجي إلى الحجر الأسود في الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده. الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحجر يمين الله في الأرض، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله، إن فقد بايع الله ألا يعصي، فقد بايع الله ألا يعصي. حديث آخر أيضا: الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه بها. أصل الحجر، من وين جاء هذا الحجر؟ عند الأئمة عليهم السلام: إن الله عز وجل أمر إبراهيم ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها ويرى الناس مناسكهم. كان نبي إبراهيم ولا يسمون الحج الإبراهيمي، المسيرة الإبراهيمية في مناسك الحج. فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم سافا، يعني كل يوم جزء من البيت، حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود. يقول الإمام الصادق: فنادى أبو قبيس إبراهيم. جبل أبو قبيس، إذا أنتم يعني طلعتم من الحرم بتروحون محل للباصات، أكو القصور الملكية، هذه يسمونها القصور الملكية، بصف الحرم يسمونها هي القصور الملكية. هنا جبل أبو قبيس. يقول الإمام: فناداه أبو قبيس، نادى النبي إبراهيم عليه السلام: إن لك عندي وديعة، عندي إليك حاجة. فأعطاه الحجر فوضعه موضعا. أمير المؤمنين عليه السلام له عدة أجوبة مع كثير من النصارى واليهود، من ضمنها جواب اليهودي لما سأله عن أول حجر وضع على وجه الأرض. يا يهودي، يقول الإمام عليه السلام، يا يهودي، أنتم تقولون أول حجر وضع على وجه الأرض الذي في بيت المقدس وكذبتم. هو الحجر الذي نزل به آدم من الجنة. قال اليهودي: صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. وش خصائص هذا الحجر الأسود؟ وش يمتاز مميزات هذا الحجر الأسود؟ أولا استحباب تقبيل الحجر واستلام الحجر. اثنين: إنه في أشرف مكان في بيت الله المعظم. ثالثا: إنه في المكان الذي يشرع منه الطواف. بعد رابعا: إن استلام هذا البيت كمن بايع الله ورسوله. خامسا: أن هذا الحجر، من مميزات هذا الحجر، يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالحق. سادسا: إنه شافع ومشفع يوم القيامة. يذكرون في بحث العقائد أن هناك شفعاء، يعني قرابة 30 من يشفعون للإنسان يوم القيامة، من ضمن اللي يشفعون للإنسان يوم القيامة هو الحجر الأسود، يشفع هذا الحجر لهذا الإنسان. إنه في الأرض بمنزلة يمين الله، مثل ما قرينا في بداية الحديث عن هذا الحجر الأسود. ثامنا: يستند إليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يبايعه الناس في بداية الثورة العالمية لبسط العدالة. وكما عبر الإمام الصادق عليه السلام قائلا: وإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره، وهو الحجة والدليل، والدليل على القائم، وهو الشاهد لمن وافاه في ذلك المكان، والشاهد على من أدى إلى الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على العباد. ما تقدر تستلم من بعيد، مثل ما تقولون: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. متى؟ يوم ألقى، يوم المحشر ويوم القيامة. إذن هذا الركن الأول، الزاوية الأولى نسميها جانب الركن الشرقي أو الحجر الأسود وبداية الطواف. يلا خلنا نمشي شوي. عندنا المكان الثاني يسمون الحطيم.
لو سمحت
الحطيم، وين هذا الحطيم موجود؟ أكو أقوال. القول الأول منطقة محددة بين الحجر الأسود وبين الكعبة وبين باب الكعبة، تخيلوا ما بين الحجر الأسود والكعبة أكو مسافة، زين، باب الكعبة ومقام إبراهيم، يعني من الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم إلى الموجود بقرب الباب، هذه يسمونها الحطيم. الإمام الباقر عليه السلام بعد أن ذكر حدود قال موضحا في هذه القضية المتعلقة بالحطيم: إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة. شو قال؟ ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة، وذاك حطيم إسماعيل، والله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان وأقام الليل مصليا، ذكرت هذه الرواية، حتى يجيئه النار وصام النار حتى يجيئه الليل، يقول ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا. القول الأول إذن يقول أن منطقة الحطيم من الحجر إلى المقام إلى باب الكعبة. القول الثاني يقول في بعض الروايات بأن المسافة بين الحجر الأسود والباب، إن شاء الله رحتون حطوا بالكم ودا اللي رحتون، ما بين الحجر الأسود والباب أكو مسافة، هذه المسافة يسمونها الحطيم. معاوية بن عمار يقول للإمام عن الحطيم، اسأله، قال هو ما بين الحجر الأسود وباب البيت. يقول وسألته لما سمي الحطيم، ليش؟ فقال عليه السلام: لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك فسمي بالحطيم. وسئل الإمام الصادق عليه السلام أيضا عن الحطيم، قلت له، يقول للإمام لما سمي الحطيم، سبب نفس الرواية، لأن الناس يحطم بعضهم بعضا. وش خصائص هذا المكان سواء كان القول الأول أو كان القول الثاني؟ يعني إذا حبيتون نعيد، إذا جبت حديث أحب واحد نعيده فيتكلم على أساس نعيد الحديث. خصائص هذا المكان الحطيم: أولا هو أفضل الأماكن حول الكعبة. واحد يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن الحطيم، أي أفضل موضع في المسجد يصلى فيه؟ قال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت. قلت والذي بنى والذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم. أيضا من مميزات المكان الحطيم أنه محل نزول جبرائيل ووقوفه بين يدي بقية الله الأعظم الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. هذا المكان يقف جبرائيل عند بين يدي الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول الرواية: كما عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج القائم يبعث إليه جبرائيل، فيهبط جبرائيل على الحطيم ويقول أنا أول من يبايعك، اللهم اجعلنا من المبايعين للإمام صاحب العصر والزمان. من مميزات وخصائص الحطيم هو موضع توبة آدم، بعد ميزة ثالثة للحطيم، موضع توبة آدم. رابعا موضع غفران الذنوب وغفرانها بمنزلة تحطيمها، يعني هذا سبب آخر لما سمي بالحطيم، لأن في هذا المكان تتحطم ذنوب العباد. رأيت أبا عبد الله، بعض الأصحاب يقول طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين. فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع إلا أنت. فقال عليه السلام: هذا المكان الذي يتيب على آدم. وقيل لأنه يحطم الناس. الآن هي فائدة ليكم بعد. فقل من دعا، ليش معناته يحطم الناس؟ يقول قل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك، وقل من حلف فيه إثما فلم يهلك. إذا دعيت على ظالم في هذا المكان يقول قل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك، قل يعني قليل أنه بعض الظلم ما يهلكون إلا لمصلحة أرادها الله جل وعلا. وين واصل؟ الآن خلنا نطلع. الآن عبرنا الحطيم، أقعدكم الباب، يجي الآن هنا الركن. هذا يسمون الركن العراقي، الركن العراقي لأنه إلى جبهة العراق. وسمي هذا الركن أيضا بالركن الشمالي نسبة إلى جهة الشمال. ومن هذا الركن والركن الأسود يقع باب الكعبة مثل ما أنتم تشوفون. بعدها وش يجي؟ حجر شنو؟ حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هو المحل الذي بني على شكل هلال، جدار هلالي عند الضلع الشمالي لو بعد الركن العراقي. هذا أيضا يقولك يعد من الآيات البينات، وهو مدفن النبي إسماعيل ومجموعة أخرى من الأنبياء، وهو مدفن أم إسماعيل وبناته. وقد حجر أطراف قبر أمه هاجر. هذا إذا شايفين في القبور الشاهد على قولتنا احنا، خلى النبي إسماعيل هذا نوع الشاهد على أساس يعرف مكان مدفن أم هاجر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الحجر بيت إسماعيل، الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن إسماعيل توفي وهو ابن 130 سنة ودفن بالحجر مع أمه. يقول طاووس اليماني المعروف: رأيت في الحجر زين العابدين يصلي ويدعو، عبيدك ببابك، أسيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، يشكو إليك ما لا يخفى عليك، وفي خبر لا تردني عن بابك. هنا في شيء بعد من يقدر يعرفه من الجماعة؟ في شيء هنا ميزاب، أحسنتم. عندنا فوض هذا الميزاب، وهذا لا شك يعني ورد في فضل هذا الشرب من هذا الماء، فضل الدعاء عند الميزاب. ولهذا دائما الجماعة يقولون إذا بغوا يسوون فعالية أو إحياء يقابلون الميزاب. ليش؟ لهذه العلة. يقول الإمام الباقر: إذا نظرت إلى الميزاب تقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرع عني شر فسقة الجن والإنس، وادخلني الجنة برحمتك، وادخلني الجنة برحمتك. رواية بعض زين نذكرها إليكم. اشتكى رجل يعني من الجماعة أنه خلاص راح يموت. يقول فالتقى بالإمام الصادق عليه السلام في الطريق، قال إلي: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كل أحد فلم نجد. الإمام يقول له: أنا مكانكم إن كان أعطيه من ماء الميزاب هل اللي يطيح. يقول دورنا ما حصلنا، فلما ارتفعت السحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت. فجئت إلى البعض من في المسجد فعطيته درهما وأخذت قدحة ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيت به وسقيته منه. يقول ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرأ بعد ذلك. إذن من فوائد هذا الماء للشفاء. إن شاء الله يصير حظكم يطيح المطر زينة وتروحون صوب الميزاب إن شاء الله تحصل قطرة ماء. إنزين الآن نمشي هن قاعد نطوف الحين أقبل الميزاب عندنا ركن. هذا الركن يسمونه الركن الشامي, سمي بذلك لأنه على جهة الشام والمغرب, ويسمى هذا الركن أيضا بالركن الغربي. هذا الركن بهالمستوى انجي الآن أكبر ركن الشامي من معالم البيت, مكان يسمونه الملتزم ويقال له أيضا المتعوذ. الملتزم ويسمون المتعوذ ويسمون المدعي أو المدعى, وهو جزء من جدار الكعبة قرب الركن اليماني, قريب إلى الركن اليماني. طبعا غير الحطيم, الملتزم غير الحطيم. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأنتم جايين الآن, خطرنا حجر إسماعيل الآن جايين منمشي هني عندنا بعد معلمين. الأول مثل ما قلت لكم الملتزم. يقول النبي صلى الله عليه وآله من ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم أو الملتزم إلا استجيب له. ويقول في حديث آخر الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء, وما دعا عبد الله سبحانه وتعالى دعوة إلا استجابها. نأتي أيضا إلى المستجار. عقب الملتزم يجي المستجار. هذا المستجار يصير يعني شو نعبر لكم, هذا الفندق فيه بابين إذا أنتم شايفينه, الباب هالجهة وباب هالجهة. الآن تخيلوا البيت الحرام البابك شفتونه مقابل من الجهة الثانية يسمونه باب المستجار. زين وش هذا صفة هذا باب المستجار؟ هذا باب المستجار عن الإمام الصادق عليه السلام, بنى إبراهيم البيت وجعل له بابين, باب إلى المشرق وباب إلى المغرب, والباب الذي إلى المغرب يسمى المستجار. وهذا المكان اللي جاءت فاطمة بنت أسد, كانت في البيت قاعدة فجاءت إلى البيت واستجارت بالبيت ودعت الله سبحانه وتعالى فانفتح لها هذا الباب وزجها جبرائيل إلى البيت الحرام وانغلق هذا الشق, لأن نشق المكان إلى هذا الموضع ورجع لو هذا البناء مكانه جو بيفتحون. راحوا لعبد المطلب أبو طالب كبار قريش بغوا يفتحون الباب ما قدروا وظلوا 3 أيام متحيرين. زين فبعد 3 أيام انفتح الباب وإذا فاطمة بنت أسد بين يديها أمير المؤمنين. الغريب ما بين فاطمة بنت أسد ومريم أن مريم كانت في بيت المقدس كلكم تعرفون, لكن لما أرادت أن تضع بعيسى قال لها الله اطلعي, هذا محل عبادة مو محل ولادة, طلعت والقصة تعرفونها. فاطمة بنت أسد كانت في البيت قاعدة في البيت في بيتهم, وإذا تطلعوا الجوين البيت الحرام وهذه المنقبة والمعجزة لأمير المؤمنين عليه السلام. فحتى فاطمة في 3 أيام كان الطعام والشراب يأتيها من الله سبحانه وتعالى. معاوية بن عمار يقول قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وبحذاء المستجار دون الركن اليماني فابسط يديك على البيت. والصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائد بك من النار. ثم أقر بربك مما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان عن باب المستجار في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. إلى أن قال الإمام ثم تستجير بالله من النار وتخير نفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني. يلا نواصل الطواف نجيل الركن اليماني. الركن اليماني وش فضل هذا الركن؟ فضل الركن اليماني 5 دقائق إن شاء الله. إذا 5 دقائق إذا خلصت أعطوني خبر. الركن اليماني في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي أيضا يفعل ذلك. سمعت أبا عبد الله رواية إن ملكا موكلا أساس إذا ما قدرتون تقبلون الحجر الأسود على الأقل الركن الحجر اليماني إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله جل وعلا السماوات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو. فقلت له ما الهجير؟ فقال كلام من كلام العرب أي ليس له عمل وفي رواية وليس له عمل غير ذلك إلا التأمين. يعني إذا وصلت إلى الحجر إلى الركن الحجر اليماني ادعو فموجود هنا ملك يأمن يعني أنت تدعو والملك يقول آمين. الإمام الصادق عليه السلام يقول الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتح هذا الباب. الآن وصلنا الركن اليماني. الآن خب خلص الطواف بعد في شيء عندكم بعد؟ أنا أقول في شيء في شيء بعتبر الوقت خلص. أشير للشاذرون رواياتكم بتركها باعتبار الوقت انتهى. الشاذرون اللي هذا الموضوع تحت إذا تشوفونه هذا الشاذرون. ليش خلوا الشاذرون؟ يقولون خلوا الشاذروان على أساس لا تلتصق الحجاج بالبيت فخلوا مسافة طالعة وسمى بالشاذروان. حجارة الشاذروان كلها من حجر الرخام الأبيض القوي الصلب وهو متفاوت الحجم. عدد حجرات الشاذروان 71 حجرا منها 8 أحجار من ناحية باب الكعبة. في بعد شيف الكعبة فضل التعلق بأستار الكعبة. فضل التعلق بأستار الكعبة في رواية قيل لأمير المؤمنين فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى؟ أن أتعلق بها وش الفائدة وش السبب؟ قال الإمام تأمل لكلام الإمام يقول مثل رجل له مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه. كأننا نتعلق بواحد بثوبه أقول له سامحني أقول له اغفر لي تجاوز. يقول إنما تتعلق بأستار الكعبة تطلب من الله أن نطلب من الله أن يتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا. وإن لصاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس وهم إلى الأخير. من الأدعية التي تقرأ عند التعلق بأستار الكعبة لأن في رواية عن صاحب الزمان أن صاحب الزمان يقول متعلق بأستار الكعبة اللهم انجز لي ما وعدت لي اللهم انتقم لي من أعدائك. متعلق بأستار الكعبة وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائك. الأصمعي يقول كنت أطوف حول الكعبة فشاف شاب ظريف يقول نامت العيون وعلت النجوم وأنت الملك الحي القيوم، ثم أنشأ بعض الأبيات: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم. زين، بعد عدنا في هذا التعلق بأستار الكعبة أشير إلى هذه الحكاية واللطيفة، أن سمع واحد متعلق بأستار الكعبة ويقول اللهم ارحمني وارحم أمي ولا ترحم غيرنا. فسمعه واحد قال لي: يا هذا لقد ضيقت، تب الرحمة بس تنزل عليك وعلى أمك، لقد ضيقت واسعا. أختم الحديث بهذه الرواية مكتوبة: بعضهم يسأل الإمام، هي دائما الحجاج والحاجيات، طوفت الخمس دقائق لكن مو مشكلة، الحجاج والحاجيات دائما يسألون، يقولون احنا في الطواف ما نسمع، وايش نسوي اذا طفنا حول البيت ما نسمع الدعاء لان الزحمه وكذا. هذا السؤال سبقونا، يعني واحد هم سأل الامام، وايش يقول الامام عليه السلام؟ يقول للامام: قلت لابي عبد الله دخلت طواف الفريضه فلم يفتتح لي من الدعاء الا يقول يعني دخلت انا فما اعرف شيء ولا اسمع، فلم يفتتح لي من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول: وسعيت فكان كذلك، يعني ما أعرف شيء، ما أسمع المرشد، ما أسمع فلان، لكن ما أحفظ إلا هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقول في الطواف وقلت بعد في السعي، وإيش جواب الإمام؟ فقال الإمام عليه السلام: ما أعطي أحد ممن يسأل أفضل مما أعطيت، يعني أنت اللي سويته ما حصل عليه أحد مثل ما حصلت عليه، يعني حجاج حاجات لو ما سمعتون الدعاء لو كذا في السعي أو في الطواف، عليكم بالإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وآل محمد.